الفردوس بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عمل أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دوما سرمدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأول في دراستنا لمادة العقيدة الإسلامية من كتاب التوحيد، وبادئ ذي بدء لابد قبل أن نتكلم في كتاب التوحيد فلا بد من إلقاء الضوء على أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم وبالنسبة للمجتمع المسلم. إذا رجعنا إلى تاريخ الدعوة الإسلامية نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة يدعو الناس لتوحيد الله عز وجل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأن قضية التوحيد أخطأ من زعم أن قضية التوحيد من أهم القضايا. لماذا؟ لأن من للتبعيد، فهي لو كنا من أهم القضايا خطأ، بل الصواب إن قضية التوحيد هي أهم القضايا، هي أهم القضايا، لأن لن يقبل من الإنسان صرفا ولا عدلا إلا بأن يكون موحدا. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا. هل هناك فرق بين الروايتين؟ حتى يشهدوا وحتى يقولوا، وبقية الكلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فما الفرق بين الروايتين؟ من يجيب؟ ما الفرق بين الشهادة والقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين الروايتين، الرسول صلى الله عليه وسلم عبر في رواية حتى يشهدوا كما ذكر أخونا بما ينبغي أن تتحقق به الكلمة، ولما كان اللسان على ما في القلب دليل فعبر في الرواية الأخرى حتى يقول، لكن الأصل أن القول هذا نحتاج إليه في ماذا؟ في أن نطبق أحكام الإسلام على الإنسان المسلم في الدنيا، فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بالنسبة لنا مسلم، نتعامل معه على أنه مسلم. ولكن حقيقة التوحيد لا بد من أن ننطق باللسان، ولا بد من أن نقر في القلب الذي هو أن نعتقد بالجنان، ولا بد أن نعمل بالجوارح والأركان. ولذلك العقيدة إنما هي نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك هذه قضية مهمة جدا في قضايا التوحيد، قضية الإيمان والإسلام وعلاقة الأعمال بالنسبة للإيمان. هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ هل العمل جزء من الإيمان أم هو خارج عن الإيمان؟ أم هو شرط صحة في قبول الإيمان؟ أم هو شرط كمال في قبول الإيمان؟ هذه قضية مهمة، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور السلف أن العمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان. العمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان. حتى من رأى أن العمل شرط في صحة الإيمان أراه مقصرا في هذا، بالرغم أن الإيمان لا يصح إلا به، إلا بالعمل، ولكن كون أنه جعل العمل شرط والإيمان ركن فقد أخطأ. ولكن حقيقة القول الصواب أن العمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان. وإن أردت دليلا على هذا فالأدلة في القرآن الكريم تكاد لا تحصى. أنت تكاد لا ترى لفظ الإيمان يأتي في القرآن إلا ويكون مصحوب بالإيه؟ بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا والصالحات طوبى لهم وحسن مآب، فهكذا. إذن لابد على المسلم من أن يعمل جاهدا على صحة الاعتقاد، لابد على المسلم أن يعمل على صحة الاعتقاد، ولابد أن يوقن بأن العقيدة هي أساس في قبول الأعمال. فليحرص كل واحد منا على أن يصحح عقيدته، وعلى أن يدرس العقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يدرس العقيدة الصحيحة يسهل على الشيطان أن يوقعه في الشرك، والشرك محبط للأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن على كل مسلم أن يعمل جاهدا كما ذكرت على أن يصحح عقيدته. للأسف الشديد بنجد بعض الناس لا يعني ليس عندهم أدنى اهتمام بمسألة دراسة العقيدة، بل للأسف هناك من يزعم بأن دراسة العقيدة سبب في إحداث الفرقة والانشقاق في داخل المجتمع المسلم. كيف هذا؟ كيف أن العقيدة ودراسة العقيدة تحدث فرقة في المجتمع المسلم؟ اللهم إلا من باب واحد، بأننا نترك الناس على الشرك وعلى الكفر وعلى البدع والضلالات والأهواء، فلا ننكر عليهم شركهم ولا باطلهم ولا بدعهم دعوة للألفة، وليست هذه بألفة، ليست هذه بألفة، بل لا بد من إحقاق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل، لا بد من إحقاق الحق. فأنت كمسلم لا بد من أن تدرس العقيدة وتهتم اهتمام بالغ بدراسة أبواب العقيدة، بل عليك أن تقدم العقيدة على كل شيء في حياتك إن أردت لنفسك نجاة، إن أردت لنفسك فوزا وسعادة في الدارين الدنيا والآخرة، فلا بد من أن تجهد نفسك في دراسة العقيدة. هذا ما ينبغي على المسلم. أما أثر العقيدة الصحيحة على المجتمع المسلم، أنت أيها المسلم لبنة من لبنات هذا المجتمع، لأن المجتمع ما هو إلا مجموعة أفراد، فلو كل واحد منا عمل على سلامة عقيدته سلم المجتمع من الخرافات، من الشركيات، من الضلالات، من البدع والأهواء. وهذا المجتمع إذا سلم من كل ما أشرت إليه وذكرته، هذا مجتمع نموذجي، مجتمع ناجح، مجتمع يعني يستطيع أن يصل إلى أعلى الدرجات. أما المجتمع الذي تكثر فيه البدع والأهواء، هذا المجتمع مجتمع مريض، يعني تستطيع العواصف والأمواج المتلاطمة أن يعني تطيح بهذا المجتمع. ولذلك نحن نعمد إلى دراسة العقيدة من هذا الباب. رأت إدارة الدعوة السلفية المباركة أن ندرس كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب أرى أن سر تلقيه بالقبول في العالم أجمع، أرى أن هذا السبب الله حسيب هذا الرجل أنه كتبه بإخلاص فكتب له القبول من عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالص. ولأهمية الإخلاص في الأعمال تجد أن الله عز وجل أمر بالإخلاص قبل أن يأمر بالأعمال، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تجد في هذه الآيات أن الله عز وجل أمر بالإخلاص قبل أن يأمر لماذا؟ بالأعمال، لأن الإخلاص شرط في قبول العمل. ولذا ولا نزكي صاحب هذا الكتاب، لا نزكي على الله، فالله حسيب، نرى أن هذا الرجل كتب هذا الكتاب بإخلاص فقبل الله عمله وكتب له القبول في أرجاء المعمورة جمعاء. فنحن كما هو مقرر عليكم في مرحلة التمهيد 10 أبواب، أليس كذلك؟ بلى، علمتم بهذا. ولكن أود أن أقول أن المقرر في حقيقته يشمل جميع الكتاب، لأن إذا نظر إلى الأبواب المقررة بتجد أنها خلاصة الكتاب، لا نزهد ولا نقلل في شأن بقية الكتاب، ولكن ألقي عليكم شيئا من المسؤولية في هذه الدراسة. وإن شاء الله في السنة الأولى بعد التمهيد سوف تدرسوا الكتاب كله، ولكن يعني أريد منكم يعني ساعة سطر حتى ندرس المقرر بشيء من الاستفاضة، لأن في العام الماضي كنت أدرس طلاب السنة الأولى، ولكن كنا نعاني من طول الكتاب، ولعل كان هذا السبب في إنشاء قسم التمهيدي، حتى إذا جاء الذي يدرسكم بعدي يكون الأمر بالنسبة له سهلا ميسورا. واضح؟ فيعني يعني لا أريد أن يتسرب إليكم هذا المعنى بأن هذا سوف يعد دراسته، فلا بأس من إهمالي في هذه المرة على أن نجيده في المرة الأخرى. لا، يعني أرجو ألا يعني يتسرب هذا إلى أنفسكم. المقدمة والتعريف بالكتاب تقرؤوه لأنفسكم، ولكن نبدأ بما بدأ المصنف به كتابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في كلام المصنف الذي بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، نريد أن نتعرف على الكتاب، كتاب التوحيد. علامة رفعت كلمة الكتاب، كتاب التوحيد. تفضل. مبتدأ والتوحيد خبر. طيب أين الخبر؟ محذوف. طيب هو دعوة الحذف، دعوة ليست بصحيحة. بارك الله فيك. والتقدير أحسنت. تفضل. الصواب أن كلمة كتاب، طب لما أقول هذه، لما تقول سورة اللي المؤمنين ولا المؤمنون، سورة المؤمنون صح؟ مش هي كده في المصحف؟ طيب مع ان سورة مضاف والمؤمنون مضاف اليه، طب جاءت مرفوعة كيف؟ ها؟ نعم؟ لا. ها؟ من يجيب؟ لا، هي سورة مضاف والمؤمنون مفترض المؤمنين على أنه مضاف إليه، لكن في في ما يسمى في عند النحاة الحكاية، ذكرت على الحكاية لأن هي ذكرت هكذا فنحكيها كما ذكرت ذلك. وإن كان بعض النحاة يرى إن لا يأخذ بمسألة الحكاية دي ويقول سورة المؤمنين على أنه مضاف ومضاف إيه إليه، لأن طبعا أنتم عارفين مضاف إليه واجب الإيه؟ الجر، لا مش الكسر، واجب الجر، لأن الكسر هذا علامة وليس حكم. الجر ده حكم لكن الكسر ده علامة. واضح؟ نعم. على فكرة لابد من أن تؤمن، لكن ليس إيمان من باب العقيدة، لا ده إيمان علمي. لابد أن تؤمن بأن العلوم يخدم بعضها بعض يعني. ولذلك في المعهد ترى أننا ندرس العقيدة وندرس التفسير والفقه وندرس النحو والصرف والبلاغة، لأنها علوم يخدم بعضها إيه؟ بعضها. فهذا كتاب التوحيد، هذا مبتدأ وأسماء الإشارة كلها إيه؟ لا ما أنت ممكن تقول رأيت هذا، يبقى مش مبتدأ. لا، أسماء الإشارة مبنية. نعم، فتقول هذا، تقول إيه؟ هذا كتاب التوحيد، وتقول سلمت على هذا، وتقول جاء هذا، وتقول رأيت هذا، يبقى مبنية. والمبني لما هيعرب هيعرب بعلامة إيه؟ مقدرة، بعلامة مقدرة. يبقى هذا مبتدأ في محل إيه؟ اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. كتاب خبر. ولكن لما كان كتاب نكرة، نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فالنكرة هيخبر بها صعب، يبقى لابد من إضافة النكرة إلى إيه؟ إلى معرفة حتى ينال التعريف إيه منها. فأضيفت كلمة كتاب، لأن لما تقول هذا كتابه، كتاب إيه؟ كتاب الطب، كتاب الهندسة، كتاب الجيولوجيا، كتاب، فتقول كتاب التوحيد، يبقى كتاب مضاف والتوحيد مضاف إليه. ومدام مضاف ومضاف إليه بنسميها في عند النحاة إيه؟ أحسن، وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، يبقى هذا كتاب التوحيد، واضح؟ هذا كتاب التوحيد. طيب الكتاب في اللغة ماذا يعني؟ نعم، هو الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، واللي حضرتك اشرت اليه ان الكتاب هنا بمعنى المكتوب، يعني المصدر هنا بمعنى المفعول، مصدر بمعنى المفعول، لان لا نريد شيء من الكتاب الا ماذا؟ الا ما كتب فيه، اليس كذلك؟ ها، اليس كذلك؟ مين اللي نعم؟ اللي قال نعم يأتيني بالجواب الآخر، لأن الجواب بنعم معناها نفي لما نقول، لكن لما تقول بلى يبقى أنت بتثبت ما نقول، أليس كذلك؟ بلى، بلى هو كذلك. نعم، لا، كتاب فتح المجيد. هذا هو ما أي نسخة؟ فتح المجيد. تعال نتفق على كتاب التوحيد شرح إيه؟ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، سواء بأي تحقيق لا يعني نشق عليكم إلا أحضر كتابا فعلى الرحب والسعة. اللي حيجيب هو عاوزين كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، بالك؟ نعم، اللي هو حفيد الشيخ رحمه الله، حفيد الشيخ الذي شرح هذا الكتاب، واضح؟ وليس أقول وليس هناك حتى المحاضر لو أعطيتكم إضافات للإفادة والاستفادة أنت مطالب في آخر الأمر بما هو في الكتاب، اتفقنا؟ يعني أي إضافات هتأخذها للعلم هذا باب، وما سوف تختبر فيه هو المقرر فقط، واضح؟ طيب، يبقى قلنا الكتاب هنا مصدر بمعنى المفعول، الكتاب بمعنى المكتوب. ولكن لو سألتك عن الكتاب في اللغة، ماذا معنى الكتاب في اللغة؟ نعم، طيب ماذا معنى الكتاب في اللغة؟ كتب كتابا يعني كتب رسالة، وأي مكتوب، أي مكتوب يسمى كتاب، أي مكتوب. ولكن الكتاب في اللغة معناه الضم والجمع، الضم والجمع. فكلمة ليه الضم والجمع؟ لأن الكتاب ملازم وصفحات جمع بعضها مع بعض وضم بعضها إلى بعض فصار إيه؟ كتابا، واضح؟ يبقى الضم والإيه؟ والجمع. هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح، لأن أي تعريف عندنا بيعرف من بابين: اللغة والاصطلاح. الاصطلاح اللي هو اصطلع عليه علماء هذا العلم. طيب الكتاب اصطلاحا هل أحد يعرف؟ نعم. طيب الكتاب في الاصطلاح اسم لجملة من العلم، اسم لجملة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل. الكتاب في الاصطلاح اسم لجملة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل. هذا هو التعريف. من يعرفه؟ من يعرف الكتاب؟ اسم لجملة من ايه؟ من العلم. بارك الله فيك. اسم لجملة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل. إذا لابد أن نعرف هذا التعريف. اسم لجملة من العلم يعني أي كتاب كتب فيه علم، أيا كان نوع العلم. علم الهندسة علم، علم الكيمياء علم، علم الطبيعة علم، علم التفسير علم، علم الفقه علم. يبقى اسم لجملة من العلم. هذه الجملة من العلم الكتاب يشتمل على جملة علم، على جملة علم. هذه الجملة من العلم تشتمل على أبواب، والأبواب جمع باب، الأبواب جمع باب. والباب في اللغة، حد يعرف ما الباب؟ الباب في اللغة ليس المشار إليه، الباب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. يعني نحن وقد صعدنا إلى مكان المحاضرة مررنا بإيه؟ بأبواب. هذا الباب توصلنا به إلى إيه؟ إلى غيره، حتى أتينا إلى مكان المحاضرة. يبقى الأبواب جمع باب، والباب ما يتوصل به إلى غيره. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح اسم لجملة من العلم. الباب اسم لجملة من العلم تشتمل على فصول ومسائل. اسم لجملة من العلم تشتمل على فصول ومسائل. لابد أن نتعرف على معنى الفصل. الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين. الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين. الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين. وفي الاصطلاح يعني إذا تشاجر اثنان فتقول ففصلت بينهما، يعني حجزت أو منعت. يقال مانع ويقال إيه؟ حاجز. نعم. اصطلاحا احنا قلنا في اللغة الحاجز بين الشيئين أو الفاصل بين الشيئين. أما في الاصطلاح اسم لجملة من العلم تشتمل على مسائل، اسم لجملة من العلم تشتمل على مسائل. والمسائل جمع مسألة، والمسألة ما تتضمن معنى السؤال. تقول مثلا جئتك في مسألة، جئتك في مسألة. ولذلك وأنتم تدرسوا في الرياضيات بتسمى إيه؟ مسائل. هي تشتمل على إيه؟ على أسئلة تتضمن معنى السؤال. يبقى المسألة ما تتضمن معنى السؤال، هذه في اللغة. أما في الاصطلاح هي أقل ما ينظر فيها في مسألة العلم. المسألة أقل ما ينظر فيها في مسألة العلم. وإن كان بعض العلماء سمى هناك أقل من المسألة ما يسمى بالإيه؟ بالفروع، لأن الفرع ما يتفرع عن غيره ولا يتفرع عنه إيه؟ غيره. الفرع ما يتفرع عن غيره ولا يتفرع عنه غيره. فقد تأتي مسألة بها بعض الايه؟ الفروع، يتفرع عنها تفريعات، لكن آخر شيء المسألة، والفرع يتبع الايه؟ المسألة، لأن لا يتفرع عنه ايه؟ غيره. يبقى هذا تعريف الكتاب، كتاب التوحيد. التوحيد في اللغة ماذا يعني؟ يعني نعم، أحسن. التوحيد في اللغة مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا أي جعلك الشيء واحد، جعلك الشيء واحد. طيب، هذا التوحيد في اللغة. أما في الاصطلاح فماذا يعني كلمة التوحيد؟ نعم إفراد الله بالعبادة، هذا معنى من معاني التوحيد. لا، الشهادة جزء. تفضل. جعل الشيء ليس مشكلا، لا، هذا قد يكون معنى. نعم، هو التوحيد ده معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ده معنى لا إله إلا الله. التوحيد هو إفراد الله بأنواع التوحيد، حتى تشمل الكلمة الأنواع، لأن هناك أنواع للإيه؟ للتوحيد. عندنا التوحيد جملة ينقسم إلى قسمين، وتفصيلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. جملة ينقسم إلى قسمين، وتفصيلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، قلنا إفراد الله أو توحيد الله بجميع أنواع التوحيد، توحيد الله بجميع أنواع التوحيد. الناظم بيقول ايه؟ اول واجب على العبيد افراد الرحمن بالايه؟ بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظمه، وهو نوعان اي من يفهمه. يبقى التوحيد نوعين، وهو نوعان اي من يفهمه: اثبات ذات الرب جل وعلا، اسمائه الحسنى، صفاته العلى. يبقى هذا النوع الايه؟ الاول. هذا وثاني نوعي التوحيد افراد رب العرش عن ايه؟ عن نديدي، يعني لا نجعل له ند سبحانه وتعالى. يبقى هذا النوع الثاني. يبقى التوحيد كم نوع؟ في جملته نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد القصد والإيه؟ والطلب. توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة يندرج تحتها توحيد الربوبية. المعرفة يندرج تحتها توحيد الإيه؟ الربوبية. لماذا؟ لماذا قلنا أن المعرفة يندرج تحتها توحيد الإيه؟ الربوبية. طب قبل أن نتكلم عن المعرفة، هل هناك فرق بين العلم والمعرفة؟ ما الفرق؟ العلم أشمل أكيد، ولا؟ وعلى فكرة هو بينهم عموم وخصوص. العلم والمعرفة بينهم عموم وخصوص. هو العلم، ماذا نعرف العلم؟ نعم، وقد أحاط بكل شيء علما. لا، هو عرف بأنه مطابقة الخبر للواقع، مطابقة جازمة عن دليل. مطابقة الخبر للواقع مطابقة جازمة عن دليل. يعني إذا نعيد التعريف، مطابقة الخبر للواقع مطابقة جازمة عن دليل. يعني إذا أخبرنا بخبر فجاء الخبر مطابق للواقع، يعني لو قلنا طلاب التمهيد في المحاضرة، هذا خبر أليس كذلك؟ بلى. طلاب التمهيد في المحاضرة، نريد أن نطبق التعريف على هذا، على هذا الخبر، ننظر ونبحث وننقب، فإن وجدنا هناك مطابقة لهذا الخبر الذي أخبرنا به فعلا طلاب التمهيد في المحاضرة، يبقى دي مطابقة إيه؟ جازمة. مطابقة الواقع ولا لم تطابق الواقع؟ يعني لو أتيت دخلت فلا أجد طلاب، يبقى الخبر ده خبر إيه؟ غير مطابق، يبقى ليس بعلم. لكن لما كان مطابق للخبر للواقع، لا، لم يبقى علما حتى نقول مطابقة جازمة موجود عن دليل. الدليل اللي استعمل هنا يسمى دليل ايه؟ لا، يسمى دليل المشاهدة. دليل الايه؟ المشاهدة. انا اتيت فشاهدت طلاب التمهيد في المحاضرة، يبقى هذا دليل المشاهدة، يبقى هذا علم، يبقى هذا خبر تحول من كونه خبر إلى إيه؟ إلى علم. يعطي أي درجة من الدرجات، يعطي درجة اليقين، يعطي درجة الإيه؟ اليقين. لأن احنا عندنا درجات في اليقين وده أعلى درجات، وفي غلبة الظن، وفي قلة الظن أقل من الشك، قبل الشك يعني هو أعلى من الشك، لكن احنا رتبنا ترتيب ايه؟ تنازلي، اليقين، غلبة الظن، قلة الظن، الشك. لو ترتيب تصاعدي يبقى الشك، قلة الظن، غلبة الظن، اليقين. يبقى هذه المشاهدة قلنا علم أعطتنا أي درجة؟ درجة اليقين. هل يستطيع مخلوق أن ينكر هذه الحقيقة الثابتة التي أراها وتراها أنت؟ هل أحد يستطيع أن ينكرها؟ لا أحد، إلا بقى أعمل إيه؟ البصر والبصيرة، هذا اللي ينكر. واضح؟ يبقى نقول إن المعرفة تكون أعم من العلم من هذا الباب، لأن المعرفة قد يكون هناك مطابقة وغير مطابقة للواقع، وقد تكون جازمة وغير إيه؟ جازمة، وقد تكون عن دليل أو عن غير دليل. فمن هذا تكون المعرفة إيه؟ أعم، والعلم أخص. ولكن ما الأنفع للإنسان منهما؟ العلم، العلم هو الأنفع. واضح؟ يبقى المعرفة أعم والعلم أخص. فكل علم معرفة، وليس كل معرفة علم. يصح هذا ولا لا يصح؟ يصح. كل علم معرفة وليس كل إيه؟ معرفة علم. يبقى توحيد الربوبية، السؤال اللي سألته، لماذا اندرج تحت توحيد المعرفة؟ من يجيب؟ على فكرة يعني إن شاء الله سوف تكون هذه طريقتي، الطريقة الإيه؟ الحوارية. هذا شأن طلب العلم، لأن لو كانت محاضرة وعظ وإرشاد لا بأس أن أقول وتسمعوا، لأن في الآخر ماذا يراد من الوعظ والإرشاد؟ ماذا يراد؟ تحريك القلوب نحو علام الغيوب. كن أنا أتكلم وأنت تسمع، أو أنت تتكلم وأنا أسمع، لا بأس. لكن في مسألة العلم تختلف المسألة، لابد من المناقشة، المناقشة والتقويم الذي نطمئن من خلالها على الاستيعاب، نناقش ونقوم بطريقة حوارية استنتاجية حتى أطمئن بمسألة الاستيعاب، أن ما ذكر قد استوعب. واضح؟ هل هذه الطريقة تلقى قبول عندكم؟ لا أريد أن تكون سببا في الفرار، لو أنها هتكون سبب في الفرار نغيرها. تعالوا نتفق، لو كان الطريقة هتكون سبب في الفرار لا نغير الطريق، لكن أرفض بشدة الفرار، لا ليس منا من يفعل هذا، مش ليس منا احنا ليس من المسلمين، لا ليس من طلبة العلم من يفر من مجلس علم. واضح؟ بل الأنجح ان لو كان تعرفه إخوة لكم في التمهيد لم يكن قد حضروا تدعوهم لليه؟ للحضور. السؤال: لماذا توحيد الربوبية بيندرج تحت توحيد المعرفة؟ لا، طب احنا ليه ما قلناش ان هو يندرج تحت القصد والطلب؟ انت تدندن حول الجواب، بارك الله فيك، يعني فاخونا قد دندن حول الجواب فدندنوا بدندنته. هو ذكر ان في توحيد الربوبية الامر خاص بالله، اما في توحيد القصد والطلب التوجيه لنا نحن. نوضح الكلام، ماذا يعني توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية معناه أن توحد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. بتوحد الله بمين؟ بأفعاله هو، بأنه الرازق، بأنه الخالق، بأنه القادر، بأنه المحيي، بأنه المميت، بأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا توحيد ربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله. واضح؟ فكان أجدر بأن نجعل توحيد الربوبية تحت توحيد المعرفة، لأننا بنتعرف على الله بأفعال الله. بنتعرف على الله سبحانه بأفعال الله سبحانه وتعالى. من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من المحيي؟ من المميت؟ من القادر؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت بتوحد الله بأفعال الله جل وعلا. هذا توحيد ربوبية، بتعترف بأن الله هو الذي ربانا بالنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، أبدا لن تستطيع بحال من الأحوال أن تحصر نعم الله عز وجل، لأن نعم الله تترى، نعم عظيمة وآلاء جسيمة سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ واضح؟ إذا أنت في توحيد الربوبية بتوحد الله بأفعال الله سبحانه وتعالى، بتوحد الله بأفعال الله سبحانه وتعالى. هذا توحيد المعرفة. أما توحيد الإثبات يندرج تحت الأسماء والصفات. كل ما له من الصفات، من أين نأتي بالأسماء والصفات؟ نعم، ما جاءت في محكم الآيات، أو ما صح إيه؟ ما قاله الرسول، فحقه التسليم والإيه؟ والقبول. أي شيء ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن نثبته. طيب، عبد المعبود موجود؟ في حد فيه اسمه عبد المعبود؟ طيب، عبد المعبود هذا عبد لله؟ نعم. طب المعبود اسم من اسماء الله؟ لا. طب لماذا عبدنا الاسم لغير الله؟ وما الدليل على ان المعبود ليست من اسماء الله؟ على فكرة هؤكد بكلامي هذا على مسألة أن العلوم بيخدم بعضها إيه؟ بعض. توصلنا إلى أن المعبود ليس من أسماء الله بعلم الصرف. علم الإيه؟ الصرف. لأن في كثير منكم بيفر من هذا العلم مع أنه علم عظيم جدا ومهم جدا، يعني لابد أن تضيفوا إلى علم الإيه؟ النحو. النحو في الكلام أفضل من الملح في الطعام، فإن النحو إذا ما زاد زان، وإن الملح إذا ما زاد شان، فأكثروا من النحو يكون الكلام يخرج مليح. كلامكم إذا كثر نحو كان إيه؟ مليحا. طيب خلاص، ما القاعدة التي فهمنا منها أن المعبود ليس من أسماء الله؟ أسماء الله تشتق بما جاء على وزن فاعل أو مضعفاته اللي هي أفعال الإيه؟ صيغ المبالغة، صيغ المبالغة. قادر على وزن إيه؟ اسم من أسماء الله. قدير على وزن إيه؟ فعيل. المصطلح معانا غفار فعال يمشي معنا، واضح؟ قهار قاهر فاعل، قهار فعال. لكن إذا أتينا إلى كلمة معبود على وزن مفعول، من الذي فعل هذه العبادة؟ الله أم العبد؟ يبقى ليس اسم من أسماء الله، لأن ده منسوب الفعل لمين؟ للعبد وليس لله. أنت الذي قمت بهذه العبادة، فكيف يكون المعبود اسم من أسماء الله وهو على صيغة المفعول، وليس هناك اسم من أسماء الله على صيغة المفعول؟ اللي يجد يبقى جزاه الله خير يجيب لي خلاص، وأنا حقبل منه خلاص. ابحثوا ابحثوا. ها صفة ايه؟ طيب الصفة من اللي يوصف بها؟ طيب فالكريم صفة وفيها معنى الاسم. في حاجة مهمة جدا ما دمنا تكلمنا في هذا، والمحاضرة هذه مقدمة، ولذلك عندي من الحرية أن أتسع يعني، لأن هي مقدمة، لكن إن شاء الله لما هنبدأ في الشرح هنتقيد بالكتاب، وسوف أجعل إن شاء الله في آخر في ذيل كل محاضرة يعني ربع ساعة للتساؤلات. تكفي ربع ساعة إن شاء الله للتساؤل، والتساؤلات تكون إن شاء الله مفتوحة في العقيدة في شرح أو ما يعني تحتاج أن تعرف. كنا نتكلم عن ماذا؟ عن مسألة أسماء الله والصفات، والانشقاق بيكون من على وزن فاعل أو صيغ المبالغة. فمعبود على وزن مفعول، يعني قام شخص بتوجيه هذه العبادة لله، فكان الفاعل للعبادة هو العبد، ويسمى في هذه الحالة ايه؟ عابد فاعل. طيب يبقى الفعل عبد، صلى صام قام، قرأ عبادات، قرأ القرآن مثلا، والفاعل اللي هو العابد صلى محمد. طيب القرآن من هنا ده لا يجوز، لا ده حيقال رغم أنف، لابد أن يقال، لابد أن يقال، لأن قرأت الكتاب، قرأت الكتاب، قرأ فعل ماض والتاء الفاعل والكتاب مفعول به، صح ولا لا؟ صح. يبقى عبدت الله عبد فعل ماض والتاء الفاعل ولفظ الجلالة في محل نصب مفعول به، لأن العبادة وقعت مني لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن هنا كان الله معبودا، كان الله معبودا، لكن وصف بهذا الوصف لما أنشأ العبد تلك العبادة، لما وقعت العبادة من العبد لله جل وعلا كان معبودا. أما ليس هو اسم أن تقول المعبود، لا، وليست صفة ذاتية، لا، لا هي صفة ذاتية ولا هي فيها معنى الايه الاسمية. وهذا اللي هيعطينا بقى الفرق بين أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى وبين أسماء المخلوق وصفات المخلوق. الله سبحانه وتعالى تشتق صفاته من الأسماء، وهو واجب له وجوب الإيمان بالأسماء والصفات حتى قبل وقوع الايه الافعال. اما المخلوق فلا. هل تستطيع ان تصف نجارا بانه نجار قبل ان ينجر؟ لا. كيف استفاد الاسم من الفعل؟ فالفعل اولا ثم الصفه التي اشتق منه. أما بالنسبة لله عز وجل فلا، الأسماء والصفات قبل الأفعال. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الرازق قبل أن يرزق سبحانه وتعالى. واضح؟ لأن لو قلنا أن الله سمي الخالق بعد أن خلق، يبقى الاسم ده حادث ولا مش حادث؟ طب وأسماء الله أزلية بأزليات سبحانه وتعالى مش أزلية؟ أزلية بأزليات سبحانه وتعالى. يبقى ليس لنا أن نقول هذا، هذا خطأ في العقيدة، هذا خطأ في العقيدة ينبغي أن نحذر منه. وضحت المسألة؟ طيب، يبقى توحيد المعرفة والإثبات، الإثبات اللي هو يندرج تحته الأسماء والصفات، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، سواء التي وردت في كتابه سبحانه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ولكن نعم، ايه لا ده اتفضل. هو عبد الموجود نفس الكلمة، هو واجد ولا موجود؟ واجد، واجد، وثبت له صفة الوجود، لكن من أين جاءت كلمة موجود؟ لما آمن العبد بوجودها بأنه الواجد وأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى، فصار بالنسبة للعبد موجود، لكن هو واجد سبحانه وتعالى، هو الواجب. لأن لو قلنا أن الموجود، انظروا إلى خطورة الأمر، لو قلنا أن الموجود من أسماء الله أو من صفات الله، إذن هناك من أوجده، وهذا باطل، هذا باطل، فهو اللي بيوجد الأشياء سبحانه وتعالى. ها، كان الله ولا شيء معه، أليس كذلك؟ بلى. يبقى هذا الكلام باطل ولا صحيح؟ لا باطل، لا ينفع. إن شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم، هيكون لنا بحث طويل جدا، هنخرج من خلاله، وإن شاء الله يكون لأول مرة، ولا يعني إيه أدعي السبق، استغفر الله، لا ده نحن في ذيل القائمة، ولكن نظرت إلى العقيدة فوجدت أن كل من درس ودرس العقيدة درسها في قالب جامد، في قالب جامد. ولذلك في أخطاء فادحة بنقع فيها، خصوصا من بعض الدعاء اللي مننا للأسف، دائما الأمر يركز هذا شرك هذا شرك هذا شرك هذا شرك، تلك بدعة تلك بدعة تلك بدعة، برأي يعني السعوديين يقول لك ايه، صجينا الناس، يعني صدعنا الناس، وتلاقي الناس غير قابلين لهذا، كل ما تكلم عن شرك شرك شرك، عقدتونا يا مشايخ، اتقوا الله فينا، ارحمونا، الله يرحمكم. لا، احنا عاوزين صحيح، انت لك كامل الحق ان تخاف بان تجعل العقيدة في قلعة وتجعل لها سياج محصنة بجنود لا قبل للناس بها حتى لا يخترقوا هذه العقيدة، هذا حقق، ولابد أن تكون حامي جناب التوحيد، هذا حقق، ولابد أن تحرص على عقيدتك، هذا حق. ولكن الذي تراه جديدا، ماذا لو أننا فتحنا الباب على مصراعيه وأدخلنا الناس إلى القلعة ليتعرفوا على الجمال الذي فيها، ويتذوقوا حلاوة الإيمان الذي ذقناها نحن قبلهم؟ يعني حينما تخاطب كافر تقول له أنا أقاتلك ليس بغضا لشخصك وإنما بغضا لفعلك، وإنما أريد من مقاتلة إياك أن أصحبك معي لتذوق الحلاوة الذي أنا غارق فيها، ده أنا بأطرك على الحق أطرى، ده أنا بجيبك علشان تتذوق حلاوة الإيمان اللي أنا بذوقه. هو الكافر ده لو شهد أن لا إله إلا الله رسول الله، كل البغض الذي بينه وبينه يتحول إليه إلى حب. لماذا؟ بكلمة هيقولها ثم يتبعها بعد ذلك بأعمال. صح ولا لا؟ يبقى بالله عليكم لو أن الكافر وصلت إليه تلك المعاني يقول لك يا سلام بها الرجل لم يقاتلني حبا فيه. أيوة حبا فيك، هو أنا إيه اللي بيني وبينك أصلا؟ أنا مش عاوز منك حاجة، بل بالعكس ده لو أنت أبقيت على كفرك ككافر من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا وفي دولة إسلامية هناخد منك جزية، أنا المستفيد. لكن لما هتشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله أنت المستفيد. أيوه أنت عاوز تديله حلاوة الإيه؟ الإيمان. فعلشان يعيش هذا المعنى لابد أن نفتح له الإيه؟ القلعة، ويدخل في داخل القلعة ويتذوق حلاوة الإيمان. لكن اللي احنا فعلناه إن احنا أغلقنا القلعة بإغلاق محكم ووضعنا كما ذكرت جنود يحاربوا عن هذه القلعة حتى لا يصل إلى أحد. طب وبعدين؟ فإن شاء الله إن طال بنا العمر هنتعرف كل دوت بقى من خلال الأسماء والصفات، هتتذوق بقى على حلاوة الإيمان من خلال معرفتك بالأسماء والصفات. لكن ليس المجال في المعهد، لأن أنا قلت إن المعهد مقرر يجب أن نقف عند حدوده وأن نتقيد بقيوده. لكن إن شاء الله اللي يحب الاستزادة إن شاء الله يبقى لما يبقى عندنا وقت وعندكم وقت نتفق على دراسة مثل هذه الأشياء المهمة جدا 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 إن شاء الله. أسماء وصفات، قلنا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته التي ذكره الله في كتابه أو ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن هناك أنتم تعرفوا حجرة الكهرباء ماذا يكتب عليها؟ خطر مميت. اللي هنذكره هذا خطر مميت في الأسماء والصفات دون تأويل أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه أو تكييف. نمرها صريحا كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى، لأن أصحاب العقائد الباطلة وقعوا في الإيه؟ في التأويل. وإن كان هل من بغض لله؟ كلا، حاشاهم أن يصنعوا هذا، أرادوا أن ينزهوا الله فأخطأوا. يعني المؤولة وقعوا في التأويل بغرض تنزيه الله، ولكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ولكن النية الفاسدة تفسد العمل الايه؟ الصالح. النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. واضح؟ يبقى هنذكر توحيد الإثبات، أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولكن دون تأويل أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف أو تشبيه. كل هذا ممتنع، لا يمكن أن نفتح على أنفسنا هذه الأبواب الخطيرة. لماذا؟ يعني حتى تسلم عقيدته، انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف عبدوا الله بأسمائه وصفاته. كان الأمر عند الصحابة رضوان الله عليهم أمر ميسور سهل، للأسف ما ابتلينا ما ابتلينا من شر في باب الاعتقاد إلا ما يسمى بباب الايه الكلام. لا هذا المصيبة العظمى اللي أدت بنا إلى التأويل الكلام. سموا علم العقيدة علم الكلام مع أن الأمر المفترض لا يكون هذا، بل بالعكس ده علم العقيدة المفترض علم الاختصارات علم التيسير العلم السهل. الصحابة رضي الله عليهم عمدوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنهلوا من هذا المنهل الايه العزم العقيدة، فأخذوا العقيدة بسلامة، أخذوها بصحة، أخذوها بعافية، أخذوها بسلاسة. أما لما انتقلنا إلى علم الكلام وقعنا فيما وقعنا فيه. طبعا أنتم عارفين أن كان هناك أسباب، اللي قرأ منكم يعرف أن كان هناك أسباب، أن طبعا لما اتسعت الرقعة الإسلامية ودخل في الإسلام ما ليسوا بمسلمين ومنهم من دخل لا ديانة ولكن حربا على الإسلام حتى يشكك أهل الإسلام حتى يشكك أهل الإسلام في إسلامهم. فاحتاج بقى بعض العلماء إلى المنطق والفلسفة في الردود على أهل الكلام من الفلاسفة والمناطقة، فوقعنا فيما وقعنا فيه من هذه المصائب. أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إذن قلنا النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة يندرج تحته توحيد الربوبية، الإثبات يندرج الصفات. نعم ما سؤالك؟ دون تأويل. نعم التأويل باختصار لأن ده علم كبير جدا، علم كبير أكبر من لا أكبر بكتير أكبر من القاعة اللي احنا فيها دي بكتير. فهنختصر، التأويل هو صرف حقيقة الاسم والصفة عما وضع إليه، صرف حقيقة الاسم أو الصفة عما وضع إليه، هذا التأويل. يعني مثلا لما الله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديه، لما يجي المؤول يقول لك قدرة الله، يا أخي الفاضل لو أن الله يريد أن يقول قدرة الله ما منعه، ما أحد يمنعه سبحانه وتعالى، له الحكم وله الأمر سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. إذن لو أراد أن يقول قدرة الله لقال، فما دام قال يد الله نثبت أن له إيه يد سبحانه وتعالى. يجي الفلاسفة يقول لك لا، أصل لو أثبتنا أن له يد هذا حيوقعنا في مماثلة الله للحوادث. أقول لك كذبت، أنا حسبت أن له يد ولا أماثله ولا أشابه ولا أحاكيه بالحوادث، لأن الله هو الذي دلنا على هذا، قال الله ليس كمثله شيء وهو الإيه. طيب يبقى ليس معنى الإسمية والوصية لله تأتي بالمثلية، لا هو له يد ولكن يقينا ليست كأيدينا، يقينا. من الذي دلنا على هذا؟ الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي دلنا على هذا. واضح؟ يبقى التأويل صرف الاسم والصفة عما وضع إليه إلى غيره. واضح؟ طيب التعطيل، المعطلة اللي هو تعطيل الأسماء والصفات بقصد، هم فعلوا هذا بقصد تنزيه الله، ولكن حقيقة المعطلة أنهم عبدوا إيه؟ عدم. عدم المعطلة عبدوا إيه؟ عدم. قال لك يسمع بلا سمع، ويبصر بلا بصر، ويتكلم بلا كلام، ويمشي بلا رجل، ويخلق بلا يد. طيب ما هذا الإله الذي يعبدونه؟ عدم. بالله عليك، أليس هذا من العيب والنقص في حق الإنسان المخلوق؟ يعني بالله عليك، وأنتم شباب، يا شباب، لو قلت لكم عندي ابنة أريد أن يعني أزوجها لرجل منكم، ولكن هي ما فيها يعني إلا أمر يسير، لا بصر لها ولا سمع لها ولا قدم لها ولا يد لها ولا عين لها ولا فم لها، تقول لي عم الشيخ احنا بنحبك بس بلاش الجزئية دي، بالله عليك ما تذكرهاش عشان ما نزعلش منك. طيب إذا كان هذا يعاب في حق المخلوق الضعيف، فما بالكم بالخالق جل وعلا؟ هذا كلام لا يليق أبدا أبدا، لا يليق، لا يليق أن نتكلم في حق الله بهذا الكلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما يستقيم الأمر أبدا. واضح؟ إذن نقول هذا هو التعطيل. التكييف أنهم يتكيفوا الصفة، يعني يضعوا للصفة كيفية، ولا ينبغي أن نتكلم عن الكيفية لأمر واحد وأمر عقلي. بالله عليكم، قبل المحاضرة بدقيقة لو قلت لرجل منكم صف المحاضر محمود جعفر، كان حد هيصفه؟ أبدا، إلا لو كان واحد عارفني قبل هذا، صح ولا لا؟ مش هتستطيع أن تصفه. ليه؟ لأن إدراك حقيقة الصفات مبني على إدراك حقيقة الذات، لأن إدراك حقيقة الصفات مبني على إدراك إيه يا جماعة؟ حقيقة الذات. طيب حقيقة ذات الرب جل وعلا مدركة بالنسبة لنا؟ لا، بدليل إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ يبقى لو أحد قال لك نكيف صفة أقول له لا، يقول لك لماذا؟ كل أن ذات الرب جل وعلا غير مدركة بالنسبة لنا، وإدراك حقيقة الصفات مبني على إدراك حقيقة الذات، صح ولا لا؟ كلام مقنع ولا مش مقنع؟ نمشي ولا حنوقف؟ ها طب. نعم كيف التكييف؟ انا بقول التكييف ان هم بيكيفوا الصفات بتكييف بماهية رسموها في رؤوسهم في عقولهم، لكن ليس ينبغي هذا. كيف تكيف؟ كيف تكيف؟ لا كيف، ما ينبغي أن نكيف، لأن لم ندرك حقيقة ذات الرب جل وعلا. فما دمنا لم ندرك حقيقة ذات الرب جل وعلا، إذن لا نتكلم في التكيف. ما هو بما رسموه في للأسف الشديد، رجل يعني ربنا يهديه لما كان بيتكلم عن قول الله الرحمن على العرش استوى، ويجي بقى نظرة العلماء وغير نظرة الجهلاء، الإمام مالك رحمه الله رجل من أئمة أهل السنة العظام الذي قيل في حق لا يفتى ومن في المدينة. طيب الإمام مالك لما دخل عليه السائل قال يا إمام ماذا تقول في قول الله الرحمن على العرش استوى؟ أجابوا بماذا؟ ها؟ ده قال له والكيف غير معقول. أنا ما نعقلش الكلام في الكيف، أنت جاي تكلمني في حاجة أنا ما عقلهاش، أنت تكلمني في إيه؟ دي حاجة لا يستوعبها العقل، العقل بتاعنا قاصر ليه حدود، أكتر من كده تكبير دماغ حنشت صح لا لا. يبقى يا جماعة الخير ما ينفعش إن إحنا نتكلم في شيء لا معقول بالنسبة لنا، هو معقول بالنسبة لله لكن بالنسبة لنا لا، واخد بالك؟ والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، لأن ربنا قال الرحمن على العرش استوى، يبقى واجب إن احنا نصدق واجب. والسؤال عنه بدعة، عن إيه؟ عن الكيف، لا مش على الاستواء، عن الكيف. السؤال على الاستواء اسأل، لكن لا تسأل عن كيفية الاستواء. وبعدين بقى الإمام مالك دي بقى نظرة العالم طرده، ليه؟ لأن ما رآه طالب علم جاي يتعلم، لا ده صاحب بدعة جاي يروج بدعته على إيه؟ على إمام من الأئمة العظام، جاي يروج البدعة بتاعته، بس هيروج على مين؟ على الإمام مالك؟ لا طبعا استحال. واضح؟ نعم. تفضل. يا اخوانا القرآن الكريم ربنا جعله ايه؟ بلسان عربي. طيب نحن لا نخرج عن حدود اللغة، كل ما له من الأسماء والصفات مراد اللغة يسعها، اللغة العربية بتدل على ايه؟ خلاص. ولكن لما مثلا يجي يقولوا اليد بمعنى الجارحة اللي هي بتجرح الأشياء، تتناول الأشياء وتفعل الأشياء، لا أقول له لا، لأن أنت إذا جيت من أجل أنك تذكر المعنى اللغوي لليد هتقع في خطورة الايه؟ التكييف. لا قف، امنع نفسك من الخطر هذا، فهذا الذي نعنيه. أما مراد الصفات بالنسبة للغة هذا يسع اللغة، بل احنا هنعرف الأسماء والصفات إلا باللغة العربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين. خلاص احنا بنعرف الصفات والأسماء بمراد اللغة العربية، لكن بدون أيضا تكييف، لا نقف عند، لا نتعدى هذه الحدود، نقف عند هذه الحدود لا نتعداها حتى لا نقع في ايه؟ في التكييف. واضح؟ هذا الذي نحن أمرنا أن نقف عنده. يبقى ذكرنا التأويل والتعطيل وإيه؟ والتكييف، بقى التمثيل والتشبيه. إيه الفرق بين التمثيل والتشبيه يا أهل البلاغة؟ تفضل. التمثيل يعني مطابقة من كل الوجوه، والتشبيه من بعض الوجوه. طيب وفي حاجة أخرى؟ التشبيه هو المعنى اللي ذكر أخونا قد يكون صحيحا، ولكن الفرق لم يأتي. هو التشبيه بتبقى صورة حسية، خد بالك، في غالب الأمر صورة حسية بصورة حسية لوجه الشبه، محمد كالقمر، يعني في ايه؟ في جماله. محمد كالأسد، يعني في شجاعته. وهكذا. يبقى صورة حسية بصورة ايه؟ حسية لوجوه، لوجود وجه من المشابهة. اما التمثيل، تمثيل صورة معنوية بصورة حسية لتقريب المعنى. تمثيل صورة معنوية بصورة حسية لتقريب المعنى. يعني اكلمك على حاجة انت مش مدركها، اقول لك يا اخي مثل كذا، مثل انا اعرف المثل ده لكن ما اعرفش الحاجة دي، فلما انت قلت لي مثل كذا اقول لك خلاص وصلت، صح؟ يبقى نعم. كيف؟ لا ده هي ال ال اصل هنا ما جابش حاجة معنوية، ده كلها حسية. كل اللي ورد في ال يعني المحاجة والكلام كان صورة حسية، لكن احنا بنقول صورة معنوية. يعني تتكلم عن شيء معنوي بقول لك انا مش عارف، فتقول مثلا مثل كذا، فبتضرب لي شيء حسي حتى يتقرب الى ذهني الشيء الايه؟ المعنوي. نعم ممكن. او تتكلم عن اخلاق، الاخلاق دي امور معنويه ممكن تجسدها في في في, في شيء حسي لتقريب المعنى. نعم الايه احسن اقول لك، بس هي برضو الجليل الصالح هو الصوره فيها شيء من المعنوية، ولكن برضو هي أمرين حسي. الأمرين حسي، إن الجليل الصالح ده شيء حسي، لكن الصورة المعنوية فيما ذكرت بتتمثل في إيه؟ في طيب الأمرين، إن ده طيب الرائحة وده طيب الإيه؟ المجلس. لأن إذا جلست معاه لن يديرك ولن يضرك شيء، هيدلك على ايه؟ على امر من امور الخير، يا ينصحك يا يذكرك يا يعظك يا يامرك بمعروف يا ينهك عن منكر، وهكذا امر طيب. ده امثال. نعم يبقى ذكرنا الخمس امور اللي هي لابد أن نحضرها عند الكلام على الأسماء والصفات. إن أردتم كتابا مختصرا في هذا المعنى فلتقرأوا القواعد المثلى في الأسماء والصفات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كتاب عظيم مفيد جدا بالرغم من أنه مختصر، القواعد المثلى في الأسماء والصفات. يبقى هذا النوع الأول من أنواع الإيه؟ التوحيد، المعرفة والإثبات. النوع الثاني القصد والطلب، وهذا اللي هو يندرج تحت توحيد الإيه؟ العبادة أو توحيد الألوهية، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو أن توحد الله كما ذكر أخونا في أول الكلام، أن توحد الله بأفعالك أنت، توحد الله بأفعالك أنت أيها العابد، توحد الله بأفعالك أنت، تصلي لله، تصوم لله، تحج لله، تزكي لله، تصل رحمك لله، تحسن لزوجك لله، تحسن لجيرانك لله، كل هذه العبادات ينبغي أن يكون الدافع لها هو الله، بتندفع بقلبك وبجوارحك لهذه العبادات لأجل رضا الله. ولذلك لو أن عبادة من العبادات كان الدافع لها غير الله لا تقبل عند الله. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته لشريك. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من الإخلاص، لا بد من أنك أنت تقوم بالعمل تريد به وجه الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، إيه النتيجة؟ لا يحبطن عملك ولا تكونن من الإيه؟ من الخاسرين. إذن لابد أن يكون الدافع الذي يدفع بالعبد للعبادة هو الله، هو الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. إذن من قال أصل رحمي لله ولرحمي فهي إيه؟ لرحمه، ليس لله فيها إيه؟ نصيب. خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم. أنا بنصح خصوصا الإخوة اللي بيعالجوا الجن، الجن خطير جدا في هذه المسائل، بيوقع الأخ في الشرك، وممكن تلاقي الأخ ده من حفظة القرآن. يعني لو الجن مثلا جاء وقال للأخ خلاص يا عم الشيخ أنا هخرج عشانك، فالأخ تأخذ العزة، شوف يا سلام خاف مني، لا وقعك في الشرك، تقول له لا تخرج طاعة لله عشان أنا وأنا مني، لو علشان ما تخرجش، لكن أنت بتخرج ليه؟ طاعة لله، لأن أنت لما عصيت، عصيت مين؟ عصيتنا أنا ولا عصيت ربنا؟ لما دخل واخترق هذا الجسم البشري كان من حقه؟ لا. معتادي ولا مش معتادي؟ معتادي. يبقى في هذه الحقيقة ايه اللي يحصل؟ يبقى هو يستغفر الله ويتوب الى الله ويطيع الله، فيخرج من هذا الجسم طاعة لمين؟ لله. لما يجي بقى حضرتك يقول لك انا هخرج عشانك، احنا بنسمع ما هذا. لمرة اخذ قال لي يعني شيء يضحك ولكنه يبكي، ان الجن طلب من الاخ يجيب له علبة سجاير، وكانت الامرأة، وللأسف قال لهم هتوله هتوله عشان يتكيف. كيف يا عم الشيخ؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيصحش ميصحش الاخ يقع في هذا، تطيعه في معصية الله؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. اخذ بالك. إذن نقول أن توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية، أن توحد الله بأفعالك أنت، توحيد القصد والطلب، تقصد من بعبادتك الله، وتطلب من من؟ من الله. إذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فلتستعن بالله، وإذا صليت فلتصلي لله، وإذا صمت فلتصم لله، وإذا حججت أو اعتمرت فليكن لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، لا شريك له أبدا. نعم. أنت بتوحد الله بأفعالك أنت. لما نيجي نعرف العبادة بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. على فكرة مع احترامنا لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو فوق الرؤوس وفوق العمائم، لكن هل ترون ان شيخ الاسلام ابن تيميه جمع العباده في هذا التعريف؟ لان احيانا بجد ايه، وخير ما عرف به او ما عرفت به العباده هو تعريفه شيخ الاسلام ابن تيميه. مش بنقدح ابدا، لا، ده شيخ الاسلام ابن تيميه على العمائم وفوق الرؤوس. لكن نعم، وإيه؟ المتروكة. ما وددت أن أشير إليه، شيخ الإسلام ابن تيمية لما عرف العبادة بأنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقف عند هذا الحد. هذا إذا قلنا تعريف العبادة يبقى فيه قصور، لكن ممكن نقول ده تعريف الإيه؟ الطاعة. ده تعريف الإيه؟ الطاعة. ما الطاعة؟ إيه الطاعة؟ كل ما يحبه الله ويرضاه. أنا أطيع الله سبحانه وتعالى بكل ما يحبه الله ويرضاه، إما بفعل مأمور أو بترك محظور. أنا أطيع الله بالصلاة بفعل مأمور، وأنا أطيع الله بترك الزنا ده محظور، أنا أطيع بالزكاة، وأنا أطيع الله بترك السرقة، سواء كان مأمور به أو منهي عنه، فتلك طاعة. أما العبادة، العبادة أوسع وأشمل من هذا كله، أوسع وأشمل من هذا كله. إزاي؟ حد يعرف؟ من يدندن؟ تفضل. لا، احنا عاوزين عبادة لله، نتكلم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. هو يا جماعة الخير، نعم تفضل. لا، ما هو النية والإخلاص ده شرط صحة قبول العلم. احنا نتكلم عن صحة العبادة، هنتكلم عن الإخلاص، وهنتكلم عن المتابعة، هذا معروف شروط صحة العبادة. لكن احنا بنقول العبادة نفسها يا جماعة، هو الشرك أنواع ولا مش أنواع؟ في جملته أصغر وإيه؟ وأكبر. لكن في شرك، في شرك إيه؟ شرك الحاكمية وطاعة اللي هي طاعة الحكام والأمراء في غير ما يرضي الله عز وجل، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. في شرك ايه يا جماعة؟ شرك المحبة، مهم جدا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، واضح؟ فالعبادات، العبادات لابد من أن تعدد كتعدد الشرك. أنا أكون عابدا لله لما أطيع أميري في طاعة الله، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم إيه عبد، وفي رواية عبد حبشي، صح؟ يبقى طاعة الحكام والأمراء طاعة لله عز وجل في غير معصية الله، دي عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. لكن أخذ بالك، يبقى نحتاج ان احنا نتوسع توسع اشمل واكبر من اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية. وان كان كل هذا يذهب لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام عظيم، ولكن لا نزهد ولا نقلل من شأن الكلام، ولكن يحتاج الأمر إلى إيه؟ إلى توضيح. لأن في إيه اللي بيحصل أحيانا يا جماعة؟ أحيانا كثيرة بيحدث مخاطر في العقيدة بسبب إجمال بعض المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. يعني مثلا نيجي على سبيل المثال نسأل على سبيل المثال عن شيء، نقول شرك ونسكت، لا، نحتاج أن نوضح هو شرك أصغر ولا شرك أكبر، أو متى يكون أصغر ومتى يكون أكبر. لكن نطلق المثال شرك ونسكت، لا. فأحيانا السكوت أو الإجمال في مقام التفصيل يضر ويؤذي ولا ينفع. حتى ان بعض المشايخ يعني بيحصل ان ايه يكتب عليهم في كلامهم ملاحظات، الشيخ نحسبه والله حسيبه عالم لا يقع في مثل هذا، ولكن لعل الشيخ وهو بيتكلم اختصر بحسن الظن في ايه في طلبة العلم اللي قدامه. هو قال دي طلبة علم وهم فاهمين ان انا لو قلت كذا هم هيفهموا التفصيل، فجعل الاجمال من باب الايجاز. يجي بقى من يصطاد في الماء العكر يطلع بقى كتب ويكتب الكتب على الشيخ وملاحظات مش عارف على ايه، والشيخ وقع في كذا وكذا وكذا وكذا، تصيد في التصيد ده بيحصل. فالواحد يفوت على من يصطاد في الماء العكر ان هو المسألة اذا كانت تحتاج الى تفصيل يفصل، وان كانت تحتاج الى اجمال يجمل الكلام، واضح. لكن انا اذكر ان هذا بيكون من باب حسن ظن الشيخ في ايه في طلابه او في قرائه ان هم فاهمين ايه اللي بيقولوا، واضح يا جماعه. يبقى توحيد القصد والطلب، توحيد الالوهيه. وعلى فكره هذا النوع من انواع التوحيد كان مذلة الأقوام، وعليه أقيمت الإيه المعارك وأقيمت العداوات على هذا النوع. يعني توحيد الربوبية تجد أن مشركي العرب أقروا به، صح ولا لا؟ أقروا به، وما كانش الأسماء والصفات يعني كان ممكن ينضبط الأمر معهم فيه، ولكن المسألة اللي كان عليها الحروب مسألة توحيد الألوهية، أجعل الآلهة إيه إلها واحد، إن هذا شنو إيه في الآية عجاب ويراد. يعني هو عاوز ايه؟ عاوز يخلي كل الالهه اللي احنا نعبدها اله واحد؟ لا، ما ينفعش ولا يستقيم الامر عند هذا الحد. فعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بالاتهامات الباطله والافتراءات والأكاذيب لما قالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه كاهن وقالوا اعترضته الآلهة بسوء وهكذا واضح. فكان هذا السبب في خطورة أمر الألوهية توحيد الألوهية. فلا بد من أن نفهم هذا النوع فهما سديدا جليا رشيدا، لأن الناس بيقعوا في الشرك من هذا الباب لا من باب توحيد الايه الربوبية. لان احنا في المغرب، لان في توحيد الألوهية بتجد بعدم فهم توحيد الألوهية إشكاليات بتقع فيها الناس، مثل الطواف والنذر والذبح والحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أنواع من الشرك. إن شاء الله هنقف عشان الأخ اللي عاوز يتوضأ، وهنستكمل بعد صلاة المغرب يعني لا نطيل نصف ساعة. ثم بعد ذلك أظن شيخنا الشيخ أحمد محاضرة في الفقه بعد العشاء، نترك لكم فسحة تستريحوا فيها. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.